بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسر تسجيلات الفارس الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، وذلك لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، مشوار طويل سارته هذه الأمة في ربوع الحياة وهي تشق طريقها وترسي دعائمها، مشوار محفوف بالمخاطر أزهقت فيه الأرواح وأريقت فيه الدماء وشردت فيه شعوب بأكملها، لكنهم في النهاية كانوا على مستوى دينهم وإسلامهم، فالإسلام دين عظيم بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليظل في هذه الحياة وترتفع راياته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قد تتعطل حركة الحياة الإسلامية في بعض محطات التاريخ، لكنها تعاود مرة أخرى لانطلاقة الحضارية التي لأجلها أخرج الله عز وجل هذه الأمة ودعاها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. استطاع المسلمون أن يصنعوا الحياة وأن يكتبوا التاريخ وأن يشيدوا منار الحضارة، رغم أن الأمم رمتهم عن قوس واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى كما قلنا أخرج هذه الأمة لتكون شهيدة على العالمين. وما يحدث في واقعنا المعاصر ما هو إلا امتداد لتلك الأباطيل والحيل الشيطانية والمؤامرات التي دارت رحاها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسلمين الأولين كانوا يأوون إلى ركن شديد من اليقين والتوكل والإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب الصادق لخدمة دين الله جل وعلا، لذلك انتصروا على أنفسهم فنصرهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمة عبقرية نازلت الأمم كلها في ميادين الكفاح فاستطاعت أن تتغلب عليها جمعاء، ولم يقبع الإسلام في حدود جزيرة العرب، إنما خرج إلى آفاق الحياة يحمل رسالة العدل والخير والإيمان بالله سبحانه وتعالى، يحمل البشارة إلى المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان أنهم أصحاب الحق الأصيل، وأن الله تبارك وتعالى سيذيلهم على أعدائهم وسيمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذه الآية تختزل حركة حياة طويلة دارت رحاها عبر 14 قرنا من عمر الدعوة الإسلامية وعبر تاريخ الأنبياء والمرسلين جميعا في صراعهم مع الباطل. أمة الإسلام أمة خالدة، نحن نطمئن إلى ذلك، رغم أن أعداء الله تبارك وتعالى لا ييأسون ولا يغمض لهم جفن، يحاولون دائما القضاء على هذا الدين، إنهم يخططون لإرسال الإسلام تارة أخرى إلى جزيرة العرب وحصاره في ربوع الجزيرة حتى تمكنوا من القضاء عليه. نفس التفكير الذي فكر فيه الأكاسرة والقياصرة فرجعوا بخفي حنين، كانوا يخططون للقضاء على الدين الإسلامي في ربوع جزيرة العرب وأعدوا الجيوش الجرارة، لكن الله تبارك وتعالى لقنهم على أيدي المسلمين دروسا محفورة في ذاكرة التاريخ لا تمحوها عوادي الزمن. استطاع المسلمون التغلب على الإمبراطورية الفارسية، ليس هذا فحسب، بل إنهم شطبوا اسمها تماما من سجلات التاريخ فلم ترفع رأسا إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم القيامة. أما الإمبراطورية الرومانية التي يمثلها سكان أوروبا وأمريكا الآن فقد مرغ المسلمون آنافهم في التراب واقتطعوا منهم شمالي إفريقيا وإقليم الشام كله، ثم بعد ذلك استطاعوا أن يأخذوا منهم دولة الأندلس وتوغلوا في ربوع أوروبا حتى استطاعت الدولة العثمانية أن تحاصر فيينا عاصمة النمسا. كل ذلك لأن المسلمين أصحاب حق أصيل، أصحاب منهج واضح يريد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. لا يبحث المسلمون عن حطام الدنيا الفانية، لا يبحثون عن أنانيات شخصية أو مناصب أو مظهريات جوفاء، إنما يبحث المسلمون عن حق أصيل هو تعبيد الناس لرب العالمين الذي خاطبهم بهذه المهمة العظيمة قائلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على هذا النهج الواضح مضى المسلمون الأولون رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقاتلوا على كافة الأصعدة ليكون الدين كله لله، لنفي الشرك والإلحاد والوثنية والجاهلية من واقع الحياة. أما أعداء الله سبحانه وتعالى فإنما يريدون القضاء على الإسلام لأنه يهدد مكانهم ويهدد عروشهم ويهدد مصالحهم ويكشف زيغ ما هم عليه، من الضلالات الجوفاء والفتن العمياء التي سطروها في قوانين يريدون لها أن تحكم العالم الآن بل من قديم الزمن. حارب المسلمون أعداءهم وهم يتسلحون بسلاح لا يقهر، هو سلاح الإيمان واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. حارب المسلمون من منطق الاستعلاء على الباطل وأهله. كان المسلمون يحاربون وهم يعلمون أنهم خير أمة أخرجت للناس، لذلك استطاعوا النصر على أعتى القوى الحربية القديمة. إن المسلمون في يوم مؤتة اصطدموا بالدولة الرومانية الشرقية، 3000 جندي من المسلمين خرجوا إلى حدود الشام لملاقاة جيش مكون من 200,000 مقاتل مدججين بأعظم الأسلحة المعروفة آنئذ. 3000 يقاتلون 200,000، هذا في حسابات البشر بالورقة والقلم إبادة تامة لهؤلاء الآلاف الثلاثة، لكنهم استطاعوا الصمود أمام هذا الجيش العاتي حتى سقط 3 قادة تباعاً في ساحة الوغى، وتولى بعد ذلك راية الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، واستطاع أن ينسحب بهذا الجيش في خطة عبقرية سطرت له في تاريخ سجلاته الحربية، حتى أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله يوم حدث الصحابة بأحداث غزوة مؤتة، جالساً على درج المنبر ينعي إليهم الذين سقطوا في ساحة الكفاح، فقال: ثم تسلم الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه. أمة كهذه لا يمكن أن تقهر أبداً، 3000 يواجهون 200,000، هذا شيء عجيب. إنهم لم يقفوا عند هذه الحدود، لكنكم حتماً سمعتم عن أسماء لامعة ممن استطاعوا صناعة الحياة. إن صناع الحياة الحقيقيين هم الذين فتحوا الديار التي نحيا فيها الآن. إن صناع الحياة الأصلاء هم الذين نشروا رسالة الإسلام في آفاق العالمين. المثنى بن حارثة، القعقاع بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، أبو عبيد الثقفي، السمح بن مالك، موسى بن نصير، طارق بن زياد، عبد الرحمن الغافقي، عقبة بن نافع، قتيبة بن مسلم، محمد بن مسلم الثقفي. إن هذه نماذج ممن كتبوا لكم التاريخ الذي تفخرون وتتيهون به على الأمم الآن. أولئك النفر الذين حملوا سيف محمد صلى الله عليه وسلم وهم مدججين بسلاح الإيمان، بمعين لا ينضب من الثقة والنصر واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. إن المسلمين انتصروا على أعدائهم قبل لقائهم يوم انتصروا على أنفسهم، ويوم استعلوا بإيمانهم، ويوم شعروا بأن مصدر عزهم وفخارهم في هذه الحياة هو الهوية الإسلامية الواضحة والتميز الكامل والانتماء إلى دين الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. هذه العبارات محطات في طريق النصر لا يمكن أن تغفل عنها الأمة. إذا أرادت أن تعاود النصر لا بد أن تقف أمام هذه النصوص التي صاغت النصر في أبهى قارن. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يا قتيبة، لقد توغلت في أراضي الصين والخزر، بثقتي بنصر الله توغل، وإذا انقضت المدة لم تنفع العدة. موقف عقبة رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب ربه بأنه لولا البحر المحيط لخاض الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الشعور بالمسؤولية، أن يشعر كل مسلم بأنه مسؤول عن جزء من هذه الأمة، وبأننا ورثنا هذه التركة، وبأنه يجب علينا أن نحافظ عليها، بل أن نبسط سلطانها، لا أن نمزقها طرائق قدداً كما هو الحادث الآن. كانوا يضحون بأنفسهم، بل كان الاهتمام بأمر المسلمين يملك عليهم نفوسهم. هذا نور الدين محمود رضي الله تعالى عنه، الرجل الخليفة الذي أعاد للمسلمين ذكريات الخلافة الراشدة. حصر الصليبيون دمياط هنا في مصر وهو في الشام، فتغير لونه وظهرت الكآبة على وجهه، فكان لا يضحك، فلاطفه الناس من حوله، سألوه لماذا لا تضحك، امتنع عن الضحك منذ حاصر الصليبيون دمياط، فقال: إني لأستحيي من الله تعالى أن أضحك والصليبيون يحاصرون ثغر دمياط. الشعور بالمسؤولية، هذا الشعور بالمسؤولية هو الذي أدى إلى الإنجازات العظيمة التي صنعها المسلمون. إن السلطان صلاح الدين الأيوبي قضى أكثر من 80 حرباً في 16 عاماً، فلما مات وجدوا في بيته صندوقاً كبيراً عليه قفل، فقالوا: هذا فيه من أطايب المال وصنوف الدرر مما جمعه في أثناء الفتوحات أكثر من 80 معركة انتصر فيها وكانت تجبى الغنائم إليه. فماذا وجدوا في هذا الصندوق؟ لما فتحوه وجدوا في الصندوق كمية كبيرة من التراب، ومعها وصية مكتوبة من صلاح الدين الأيوبي، قال: هذا التراب جمعته من أرض المعارك أثناء جهاد الصليبيين، إذا مت فاصنعوا منه 12 طابوقاً وضعوني عليها في قبري. أرأيتم إلى النفوس الكبار هذا ما حصله من حياته. ثروة صلاح الدين الأيوبي صندوق محمل بالتراب. لم ينهب صلاح الدين الأيوبي ثروة الأمة، لم يحول المليارات إلى بنوك سويسرا، لم ينهب أموال الناس ليعيشوا هم في الضنك والفقر، وإنما كان صلاح الدين الأيوبي ينفق ماله كله على فقراء المسلمين. كان يبني من المال الذي يأتيه المستشفيات والمدارس التعليمية والمساجد، ولا ينسب ذلك إلى نفسه، بل كان يكتب: هذا وقف من القائد الفلاني، هذا وقف من القائد الفلاني. بل إنه رتب وقفاً عجيباً في القلعة في دمشق، ميزابان يصبان للناس ماء مذاب فيه سكر ولبن حليب لإرضاع الأطفال، فكان الأرامل والأيتام يأتون في الطابير ليأخذوا نصيبهم من هذه الغنيمة الباردة من جيب السلطان الشخصي، ليس من خزانة الأمة. الآن انقلبت الصورة، سرق هؤلاء أموال الشعوب وعاشوا في حياة الرفاهية والرخاء، وتركوا الناس يبأرون ويصرخون من ضوائق الحياة والشدائد الاقتصادية. كل ما تركه صندوق فيه تراب، هذه هي أغلى ثروة في نظر صلاح الدين الأيوبي، يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين صنعوا الحياة، صناع الحياة، جمع التراب من أرض المعارك، كل معركة خاضها كان يأخذ من ساحة الوغى حفنة من التراب ثم يضعها في هذا الصندوق حتى امتلأ الصندوق بالتراب، فترك الوصية بأن يدفن على هذا التراب في قبره. إن النيات الصالحة هي التي صنعت نصر هذه الأمة، ليس بالعدد ولا بالكمية، وإنما بالإيمان، بالأعمال الصالحة. أثناء الحروب الصليبية كان قائد مشهور اسمه أبو قدامة يمر لجمع المتطوعة من ساحل الشام، فدخل بلدة في الشام فخرجت إليه امرأة ونادت عليه: يا أبا قدامة. فلما جاء الرجل إليها دفعت إليه بلفافة كبيرة وقالت له: أنا امرأة لا أستطيع الخروج للجهاد، خذ هذه اللفافة مني مساهمة في جهاد الصليبيين. فقال لها: ما هذا يرحمك الله؟ فقالت: هما ضفيرتاي قطعتهما، اصنع منهما لجاما لفرسك في سبيل الله. يقول الرواية أن هذه المرأة كانت تملك شعرا كالحرير طويلا جدا، فقطعته لتصنع منه زماما لفرس يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لم يقف الخير عند هذه المرأة، بل إن ابنها كان له شأن آخر مع صناعة حياة هذه الأمة. يقول أبو قدامة: فخرجنا وعملت بوصية المرأة، وصنعت من ضفيرتيها لجاما لفرسي. وأثناء المعركة برز شاب جلد للروم لا يقف له أحد، فلما نفدت أسهمه قال أبو قدامة: أعرني سهما من جعبتك. فقلت له: على المناصفة، يعني على المناصفة في الأجر، لك نصف الأجر ولي نصفه. قال: نعم على المناصفة. قال: فرمى بي رجلا روميا فما أخطأه، يعني قتله. ثم قال أبو قدامة: إلي بسهم ثان. فقلت: على المناصفة. قال: نعم. قال: فرمى بي روميا فما أخطأه. قال أبو قدامة: إلي بسهم ثالث. فدفعت له السهم الثالث فرمى بي روميا فقتله. قال: ثم أصابه سهم فقتل. فلما عادوا من القتال حملوا هذا الشاب الشجاع معهم. قال: فحفرنا له فوضعناه في القبر فلفظه القبر، فبكى الجيش بكاء مرا، كيف يجاهد بهذه الشجاعة ثم تنبذه الأرض؟ لا بد أنه قد ألم بكبيرة عظيمة. فقال الناس: لعله عصى أمه. قال: فحفرنا له موضعا آخر فوضعناه فلفظته الأرض. يقول: فتركناه، فهبطت الطيور من السماء فأكلت لحمه، ثم جاءت السباع فأخذت عظمه. قال وهو يجود بنفسه لأبي قدامة: إذا ذهبت إلى بلاد الشام فبشر أمي. قال: ومن أمك؟ قال: أمي المرأة التي دفعت لك بضفيرتيها. قال: فلما عدنا إلى الشام ذهبت إلى بيت المرأة وسألت عنها، فلما جاءت قالت: أجئت مهنيا أم معزيا؟ قلت: بل جئت مهنيا. وقصصت لها قصة الطيور والسباع. فدخلت المرأة دارها ثم خرجت بكساء خشن، قالت: كان ولدي في كل ليلة يلبس هذا الثوب الخشن، ثم يقوم يدعو ويصلي ويدعو ويقول: اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع. أرأيتم؟ لقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه، لأنه كان مخلصا في هذا الطلب: اللهم احشرني من بطون الطير، من حواصل الطير وبطون السباع. فقضى شهيدا، فجاءت الطيور فأكلت لحمه، وجاءت السباع فأخذت عظمه. صناع الحياة الذين استطاعوا أن يركزوا راية الإسلام في قلب العالم، وأن يدفعوا غوائل أمم الصليب، وأن يدحروا الصليبيين حتى عادوا بخفي حنين إلى بلادهم أزلاء كالكلاب. خرج عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه في يوم أحد والناس تتأهب للمعركة، فكان على حافة ساحة المعركة، فقال: اللهم لقني رجلا شديدا بأسه، شديدا حرجه، ليقتلني فيبعج بطني ويقطع أنفي وأذني، فإذا سألتني يوم القيامة عن ذلك قلت فيك. فلما انتهت المعركة وجدوه كما تمنى على الله، وجدوا جثته قد قطعت إربا، وقد بعج بطنه، وقطع أنفه، وقطعت أذناه، وإنهما لمعلقان في خيط. أراد ذلك وتمناه على الله، فلقاه الله سبحانه وتعالى مراده. هؤلاء انتصروا على كافة الأمم التي كانت تريد تجفيف منابع الإسلام. لذلك لم تتمكن أمة من الأمم من الانتصار على الأمة الإسلامية ولن تتمكن أمة إلى قيام الساعة من إبادة خضراء المسلمين. أمة وجدت للخلود، ما وجدت لتكون محطة عابرة في تاريخ الزمان المؤقت، إنما هي أمة وجدت للخلود لترفع منار الإسلام عبر تاريخ الإنسانية كلها. اصطدم المسلمون بأعظم القوى الحربية بالصليبيين وبالتتار وبالصليبيين في بلاد الأندلس، بالروم وبالفرس، لكنهم كانوا ينتصرون. حتى في عصورهم المتأخرة، ليس في عصور الصحابة فحسب، وإنما النصر كان حليفاً لهم عبر تاريخهم. رغم أن الأمة قد تباعدت عن منهاج النبوة، لكن النصر حليفها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. خرج السلطان ألب أرسلان، وهو سلطان خراسان من بلاد ما وراء النهر، مكان أفغانستان الآن، خرج بجيش يتوغل في الأرض حتى وصل إلى حدود القسطنطينية في تركيا الآن، وكان معه 15,000 من أخلص جنوده. فلما أرهقه التعب طلبوا من السلطان أن يعودوا تارة أخرى إلى خراسان، وأثناء خروجهم خرج الملك أرمانوس سلطان الدولة البيزنطية عند منطقة في تركيا الآن اسمها مالازكر، فحاصر جيش السلطان في جيش أكثر من 100,000. يقول بعض المؤرخين إن تعداده وصل إلى 250,000. خرجوا في عقر دارهم وأحاطوا بالجيش الإسلامي إحاطة السوار بالمعصم. هنا خلع السلطان ألب أرسلان ثوبه وارتدى كفنا وبكى، ثم قال: سأقاتل حتى الشهادة، لا سلطان هنا، أمركم في أيديكم، من أراد أن ينصرف فلينصرف. فلما رأى الجنود استبساله وأنه لن يغادر أرض المعركة إلا منتصرا أو شهيدا أحاطوا به ولم يتخلوا عنه، مع علمهم أنهم سيبادون على بكرة أبيهم. فقال له إمام الجيش: أرى أن ننازلهم في يوم الجمعة، في اللحظة التي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون للمسلمين بالنصر. فاستجابوا لهم ثم نازلوهم في مالازكر. يقول المؤرخون: فما هي إلا ساعات إلا ونزل نصر الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء المؤمنين، فاستطاعوا أن ينتصروا نصرا مؤزرا على هذا الجيش العرمرم، حتى وقع أرمانوس نفسه، وقع أسيرا في أيدي الجيش الإسلامي. فلما جيء بي إلى السلطان ألب أرسلان قال له: ما كنت تصنع بي لو كنت أنا مكانك؟ قال: كل شر. فقال: خذوا هذا فاعطوه لبعض الجند، يعني ليكون خادما. فأبى الناس أن يشتروه إلا جنديا في آخر الجيش كان معه كلب للحراسة. قال: تأخذون هذا الكلب وتعطوني هذا الكلب؟ فقال السلطان: دعوا الكلب للكلب، أي هبوا ملك الروم لكلب الجندي. فقرنوا بين عنقيهما بقيد ثم أطلقوهما حتى ذهب إلى بلده، فصار عليه الناس فقتلوه. أرأيتم 15,000 إنسانا من المسلمين ينتصرون على أكثر من 200,000؟ بماذا؟ لأن السلطان ارتدى كفنه وسجد وبكى لله، وحاربوا في اللحظة التي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون للمسلمين بالنصر. موقعة كهذه دارت رحاها في بلاد الأندلس على يد السلطان يوسف بن تاشوفين رحمه الله تعالى. لما تنمر الصليبيون على أهل الأندلس عبر في يوم الزلاقة إلى بلاد الأندلس، فأرسل إليه ملك الأندلس برسالة تهديد، فكتب له على ظهرها: ما يكون ستراه، ما يكون ستراه، وقد كان. وانتصر المسلمون عليهم نصرا مؤزرا كان سببا في تأخير سقوط الأندلس 200 عام من عمر الزمان. المسلمون الأولون الذين تسلحوا بالنصر وتضرعوا بالصبر وتحلوا باليقين وساروا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون بشرعه ويتحاكمون إلى دينه ويطبقون سنته. هؤلاء نصرهم ربنا سبحانه وتعالى نصراً مؤزراً على سائر من بأقطارها، عباد الصليب واليهود والمجوس الذين حاربوا الإسلام اندحروا أمام هذه الأمة ولم يتمكنوا بحمد الله تعالى من إبادة أمة الإسلام. أمتكم ولدت وسط المحن ومع ذلك استطاعت أن تمكث إلى يوم الناس هذا بل إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لم يقرأ الصليبيون المعاصرون تاريخنا جيدًا، فنحن أمةٌ عبقرية، أمةٌ لا تنسى مآسينا. إن أجدادهم جاءوا إلى بلادنا فخرجوا بعد قرنين من عمر الزمان، كانوا يحلمون بإبادة المسلمين من أرض الإسلام، فأخرجهم المسلمون، بل أخرجوهم بعد أن دخل فئام من الصليبيين في دين الإسلام. الأمة التترية التي جاءت من حدود الصين تكتسح الأخضر واليابس اصطدمت بالمسلمين هنا على حدود مصر مع الشام، ولكنها في هذه المرة تغيرت تغيراً جذرياً، دخلت تطار أنفسهم دين الإسلام، غزاهم المسلمون عقائدياً، وتحول التتار من أعداء للمسلمين إلى مجاهدين في سبيل الله، حتى أسسوا الممالك الإسلامية في آسيا الوسطى وفي الهند وفي روسيا نفسها، كان يحكمها هؤلاء التتار المسلمون. الإسلام دين عظيم لا يزول أبداً من الحياة، بل إن المستقبل يحمل البشريات إلى هذه الأمة الإسلامية. وما تشاهدونه الآن من حروب وتآمرات على المسلمين إنما هي نهاية المطاف بالنسبة لهؤلاء القوم، فهذه الأمة لا تخضع ولا تلين لها قناة. ما زال المسلمون يخرجون متظاهرين في أرقبيل الملايو وفي قلب إفريقيا وفي آسيا وفي الأحراش وفي الغابات دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحاول الصليبيون دائماً قياس ردة فعل المسلمين، فيشغبون بمثل هذه الإساءات إلى القرآن أو إلى الإسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيفجعون بردة فعل الأمة على بكرة أبيها من غير تنظيم من الحكام أو من الحكومات. الشعوب تخرج على بكرة أبيها دفاعاً عن الدين الإسلامي وولاءً لله ولرسوله وللمؤمنين. إن هذا هو الذي يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى. جاءت أمريكا بأساطيلها وخيلها وخيولها لتقتحم بلاد الأفغان، فلم تستطع إلى يوم الناس هذا السيطرة على أكثر من 10% من أرض أفغانستان. دخلوا العراق فما استطاعوا أن يحسموا المعركة بعد هذه السنوات من عمر المعركة، رغم تآمر الشيعة مع أمريكا على أهل السنة، إلا أنهم لم يتمكنوا ولن يتمكنوا من حسم تلك المعركة، لأنها معركة بين الحق والباطل، بين الإسلام والجاهلية، بين العدل والظلم. إن حكام أمريكا وأوروبا يعلمون علم اليقين أن الأمة الإسلامية ستستعيد مكانتها، يعلمون علم اليقين أن المسلمين قادمين لقيادة العالم. هم درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخلف أبداً. كل ما هنالك أنهم يحاولون تعطيل انطلاق الإسلام في ربوع الحياة، هذا كل ما يستطيع أعداء الله أن يفعلوه. لذلك قال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، نفسياً، معنوياً، جسدياً، اقتصادياً، سياسياً، لكنهم لا يستطيعون أن يرفعوا الصليب على رؤوسكم إلى ما لا نهاية، بل أنكم أنتم الذين ستقودون العالم وستغيدون الممالك وستنتصرون على كافة أنواع الشر والبغي في آفاق هذه الحياة. ما المسلمين ما زالوا يتباكون على الأندلس التي سقطت منذ عقود من عمر الزمان، وسيستردونها بإذن الله سبحانه وتعالى. حدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صور الحكم التي ستمر بهذه الأمة، فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تعقب مرحلة النبوة مرحلة الخلافة الراشدة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا يعني وراثيا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه إذا شاء يرفعه. وقد تحقق هذا الملك الوراثي في عهد بني أمية وبني العباس، وفي عهد الدولة العثمانية، وفي عهد المماليك حتى سقطت الخلافة. هذا كان. ثم يكون ملكا جبريا، أي ملكا بالانقلابات العسكرية، وهو الحادث الآن في معظم الدول الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بعد الفترة التي نعيشها الآن ستأتي فترة مشرقة تتألق بأنوار الإسلام، تكون فيها خلافة على منهاج النبوة، يعود المسلمون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى تطبيق شرعه والعمل لدينه والجهاد في سبيل الله جل وعلا. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبأن الأمة ستشرق شمسها على أرض الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الفترة التي ينزل فيها المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرة لن يأتي برسالة جديدة، وإنما سيأتي للدعوة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينزلن عيسى بن مريم حكما عدلا، أن يحكم بالقرآن الكريم وبشرع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هذه فترة ينتظر المسلمين فيها نصر مؤزر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشر ينتفش، وإذا كان الباطل ينتشر، ففي الصفحة المقابلة هناك صحوة إسلامية عارمة مفعمة بالروح الوثابة باقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكتسح ربوع الحياة. نعم هناك عري وتبرج وربا وزنا ومخالفات وتآمرات وتضليل وتزييف للتاريخ وللتعليم، وهناك فساد على كافة الأصعدة، لكن في الصفحة المقابلة هناك رجوع إلى الله عز وجل، وهناك صحوة إسلامية تبشر بالخير، هي نبراس يضيء لهذه الأمة في قابل الزمن. إنما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم سيقع حتما على موعود الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نرتقي نحن إلى مستوى هذا الدين. الإسلام سينتصر، لكن المسلمين لابد أن يكونوا على مستوى هذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الطريق، هذا هو الجيل الذي سينتصر. المسلمون قادمون بهذا الجيل الذي تحدثت عنه هذه الآية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعولمة والديمقراطية ورياح الوثنية القادمة من وراء البحار ستتكسر أمواجها على الصخور الإسلامية، بل إن الأسلمة هي التي ستعم العالم. ودينكم قادم لا محالة، قادم، ليس هذا ببعيد، بل إن نصر الله عز وجل كما حدثنا ربنا قريب، ألا إن نصر الله قريب، سيرس المسلمون مشارق الأرض ومغاربها على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى. أمة ولجت للخلود، فهذه المؤامرات والحروب التي تدار ضد الأمة الإسلامية لا تزيدنا إلا يقينا في نصر الله سبحانه وتعالى، ولا تزيدنا إلا حبا لديننا واستمساكا بشرعنا وبذلا في سبيل الله عز وجل، لا تزيدنا إلا قراءة واعية مبصرة للأحداث من حولنا ومما يراد بهذه الأمة. كل هذه المؤامرات ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت المؤامرات القديمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الدين الإسلامي، وبقي الإسلام هو الإسلام الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للعالمين دينا، ويبقى المسلمون ثابتون مستمسكون بشرع الله، وتربى أجيال في ضمير الزمن ستولد على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى، لتقود العالم الحيران إلى شاطئ النجاة، إلى شاطئ الإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.